الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين. النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن هذا ما المعنى من جملة الأمور التي قد لا يدركها طالب العلم، أنه قد لا يفرق بين الصحابي وبين التابعي، فلذلك يشوف تابعي روى حديث عن رسول الله فيظن أنه متصل الإسناد وهو مرسل، فلذلك يكون عنده خبرة مو بس بتراجم الرجال ويعرف هذا صحابي وهذا تابعي حتى يستطيع أن يدرك الأسانيد أن تكون مرسلة أو غير مرسلة، هذا لابد من دراسة الرجال. دعوه من الصحابة أنه الرسول عليه السلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الحديث هنا مرة بكم جاي عم يجي ببعض الكتب خير القرون قرني، يلغض ما في الحديث خير القرون قرني، وإنما خير الناس قرني أو خير أمتي القرن الذي أنا فيهم، أما خير القرون قرني يلغض مو موجود. فالقرون الثلاثة المفضلة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء من حقيقتي لا بد من دراسة هؤلاء الرجال لكي يفرق بين الصحابي بين التابعين التابعين حتى يعرف هذه القرون المفضلة الثلاثة ورجالها الذين رووا الحديث عن التابعين أو الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الصحابة كل إنسان أدرك رسول الله واستمع به ورآه ولو مرة واحدة فهو صحابي. هذا رأي الجمهور أنه في بعض شرط أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، هذه آراء، لكن رأي الجمهور أنه متى اجتمع برسول الله ولو مرة رآه أو سمعه، رآه البصير الأعمى سمعه، الأعمى ما يشوف، لكن أليس وقد جلس في مجلس رسول الله وسمع منه حديثا أصبح صحابيا. لذلك هذا بقى حول الصحابة، فالصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي رآه وهو مسلم. أما لو فرض أن إنسان اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وسمع منه ولكنه لم يدخل في الإسلام وتوفي رسول الله وهو كافر ثم بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام، لا يسمى صحابيا، ينبغي أن يكون اجتمع به وهو مسلم ومات على الإسلام حتى يقال عنه صحابي. ذلك يجي أحيانا حزيرة تابعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معقول؟ نعم، رجل كان كافرا واجتمع برسول الله ورآه وسمع منه مرارا وتكرارا لكنه لم يدخل في الإسلام ثم توفي رسول الله وهو على كفره بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام، هذا يسمى تابعي ولا يسمى صحابي. لكن لو روى أشياء سمعها من رسول الله حال كفره فهي إسناد متصل، لا يقال مرسل. نحن درسنا المرسل، المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي الذي لم يدرك رسول الله وإنما أدرك الصحابة، هذا تابعي أدرك رسول الله وسمع منه ولكنه لم يكن مسلما وأسلم بعد وفاته يسمى تابعيا، لكن كل ما يرويه من الأحاديث التي سمعها في حياة رسول الله حال كفره فهي إسناد متصل وليس بمرسل. جاي معنى هذا الكلام. نعم، قال ابن الملقن في المقنع رجح ابن الحاجب الأصولي في منتهى الوصول هذا التعريف وعبر بقوله من رآه رسول الله بدل من رأى. رأى رسول الله أو رآه رسول الله، فما رجح موافقا للمعروف عند المحدثين يعني رأى رسول الله. يدخل في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره. عمرو بن مكتوم المؤذن الذي كان يؤذن في زمن رسول الله في المدينة المنورة، كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند الفجر. فلذلك هذا لم يرى رسول الله بعينه لكنه سمعه بأذنه وجلس معه فهو صحابي. نعم الشيخ احمد الراوي كتام الراوي عن طول الله شيخي كتام الراوي ماشي يقول عندي كتام الرائي الذي راى رسول الله حطه في نسختين الرائي. وان لم تطل صحبته له مو شرط تكون طويل الصحبه ولو مجلس واحد ولو مرة واحدة رآه جلسه سمعه فهو صحابي. هذا رأي الجمهور الأكثرية. وإن لم يروي عنه شيئا طبعا ممكن الصحابة رواة. لذلك لو نظرنا نحن عن الرسول عليه السلام لما توفي ترك بعده 114,000 صحابي. هؤلاء كلهم ليسوا من الرواة. يعني لو جينا لكتاب الإصابة في تلميذ الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي جمع ما كتبه من كان قبله وزاد عليهم، نلاقي كل اللي جمعه في كتاب الإصابة في تلميذ الصحابة من الرجال والنساء والأطفال ما يتعدوا عن 12,000 صحابي. 12,114,000. فإذا الصحابة ليسوا كلهم رواة وليسوا كلهم علماء بل فيهم من العوام. ولذلك حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إسناد مصحيح ومعناه يخالف مصحيح. لذلك ليس كل صحابي يؤخذ عنه، وإنما الصحابة العلماء الذين كانوا من الرواة هؤلاء يؤخذ عنهم العلم، والباقي صحابة أجلاء صالحون عدول ثقات ولكنهم ليسوا من الرواة. فإذا صحابي وإن لم يكن راويا فهو صحابي لأنه اجتمع برسول الله ورآه وسمع منه فهذا صحابي. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. ونحوه قال ابن تيمية في منهاج السنة وذكر انه قول احمد يعني كمان قول احمد بن حنبل وقول البخاري وقول ابي زرعة الرازي انه من اجتمع برسول الله ولو مرة وسمعه او جالسه فهو صحابي. واستدل بحديث الصحيحين يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، ما موجود الحديث عنكم عجيب، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابي، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تابعي، فيقولون نعم. تدل على ان الرائي هو الصاحب. ثم ذكر دليلا ثانيا فراجعه لبعض اهل العلم كتاب مستقل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كتب خاصة للصحابة وتعريف تعريف الصحابي وكذا. وإن كان يعني الحافظ بن حجر عرف هذا في مقدمته هذا في كتاب خاص اسمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد أخذ فيه شهادة ماجستير دكتوراه في هذا الكتاب. وقد نص على أن مجرد الرؤية كافٍ في إطلاق الصحبة. واختار الحافظ بن حجر في نخبة الذكر والنكت على النزهة والإفاضة أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك رسلا. ثم رجل سمع برسول الله وأسلم اسمه صحابي ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام في حياة رسول الله قبل وفاته رجعت الصحبة له كان من بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. وجد من هؤلاء من أسلم وارتد ثم رجع إلى الإسلام ثانية وحسن إسلامه. البخاري هذا من جملة من يقول كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة الرازي وغل واحدا ممن صنف في أسماء الصحابة يكون يعتبر الصحابة ولو رآه مرة أو جالسه أو سمع منه. وممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر، له كتاب الاستيعاب كابن عبد البر هذا مطبوع طبعا قديم مع الإصابة على الهامش ومطبوع طبعا على انفراد حاله وأزد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأسير غير ابن الأسير ثلاثة إخوة محدث المبارك بن محمد أبو السعادات صاحب جامع الأصول تاريخي تبع أزد الغابة في معرفة الصحابة والكامل لابن الأسير وفيه منهم ثالث أديب له كتب في الأدب. فلذلك وابن مندم ألف في الصحابة أبو موسى المديني وابن الأسير في كتابه الغابة من جانبه الغابة وله اسمه أزد الغابة في معرفة الصحابة كما هو مذكور على طرة الكتاب المطبوع بمصر كالغابة بالباء الموحدة لا بالياء المثناة آخر الحروف مغاية إنما الغابة. والصواب جنب الباء أنه في بعض نسخ خطية مكتوب عليها الغاية لكن الصواب أزد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأسير وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله جميعا. ابن كثير رحمه الله لما اختصر مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث في زمانه ما كان ابن حجر العسقلاني انه ابن حجر متأثر عنه 852 وفاته بينما ابن كثير 774. كذلك النووي رحمه الله لم يكن في زمانه ابن حجر فهو متأخر عنه لذلك لا النووي ذكروا في الإرشاد للإصابة ولا ابن كثير ذكروا في علوم الحديث مختصر علوم الحديث للإصابة وإلا هو ابن حجر جاء بعد هؤلاء فجاء بما كتبه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن مندى وابن الأثير وزاد عليهما ذلك كتاب الإصابة في تمييز الصحابة يعتبر من خير الكتب التي ترجم فيها الصحابة إلا أنه له طريقة ابن حجر فهو يقسم الصحابة إلى أربع أقسام مخضرمين وكبار الصحابة وصغار الصحابة والمختلف فيهم. إذا قد أحيانا واحد على عجل ما يسمعه مثلا الصحابة الصغار أبو واسع عامر ابن واسع أبو الطفيل إذا طلع بالقسم الأول والقسم الثاني لا يجب أن هذا آخر صحابي توفي 110 هجري صغير فبدك تشوف بالصحابة الصغار حتى تلاقي في منهم مختلف فيهم منهم من قال صحابي منهم من قال ليس صحابيا هذا بالقسم الرابع بيجيبهم الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب
في ذكر ما سجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. ذلك ابن عبد البر الله يرحمه في كتابه الاستيعاب ذكر بعض الأمور التي حصلت خلافات بين الصحابة وما قيل فيها من بعض الألفاظ الشنيعة، فكان الأولى أن لا يذكرها، فلذلك عابوا على ابن عبد البر ذكر مثل هذه الأشياء. يعني فهم طالب العلم ماذا يريد من وراء خلاف علي بن أبي طالب مع معاوية وما قيل وما قاله أحدهما عن الآخر، ما بيجيش طالب العلم. هذه أمور ليست قضايا علمية، قضايا شخصية. لذلك كان الإمام النووي رحمه الله إذا ذكر الشجار الذي حصل بين الصحابة يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن كتابين عنها. لأننا نسألنا لا عن خلاف علي معاوية ولا عن خلاف معاوية وحسن، وإنما هذه الأمور الشخصية. لذلك الأولى أن لا يتكلم بها الإنسان، وإذا جاءت عرضا دون تسميد لأنه طالب العلم لا يحتاج كذلك إلا بالأجل لما بعد الصحيح. وقال الآخر هنا رقم كمان، أول من جمع أصحاب أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح. وفي هذا نظر لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليل، ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة. هذا مشهور كتاب ابن سعد الطبقات لابن سعد، الطبقات ابن سعد أقدم من البخاري، فلذلك مو أول من ألف في هذا البخاري، وإنما ابن سعد الطبقات. والمطبوع منها الاستيعاب لمعرفة الأصحاب لابن عبد البر، وعز الغابة في معرفة الصحابة لابن أزهير الجذري وهو من أحسنها، ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي. حافظ الذهبي هذا التجريد جار عن مجلد واحد، لذلك ترجمة بسيطة، الاسم فقط يعني عبارة عن سطر سطرين عن كل واحد، مطبوع موجود تبع الهند، التجريد للحافظ الذهبي. لكن ممكن مشان يستفيد منه ذكر أسماء الصحابة، إنه هو صحابي ولا غير صحابي، أما كترجمة مختصرة جدا. والإصابة في تمييز الصحابة ذكر الشيخ عن مشاكل لأنه متأخر للحافظ ابن حجر، وهو أكثرها جمعا وتحريرا، وإن كان في التراجم فيه مختصرة وهو في 8 مجلدات، وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو 40 سنة. الله يخلص. وكانت الكتابة فيه بالتراخي. تعالى الإصابة في تمييز الصحابة كان عم يشتغل فيه على التراخي، ولذلك كان معه 40 عاما، لأنه كتبه في المسودات 3 مرات رحمه الله ورضي عنه. ومجموع التراجم في الإصابة 12279، هذا رجالا ونساء كلياتهم، بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي او شهرته بكنية او لقب او نحو ذلك. يعني هذا مع التكرار 12279، احيانا بكرر بذكره بكنيته بعدين بقول وقد ذكرته باسمه، فهون جابه مشان يدلك وين موجود، ترجمته مطولة. فمع ذلك مع التكرار 12279، وبما فيه أيضا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم وغير ذلك، ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة، وهو سهل إن شاء الله. قضية العدد سهل، أي مكان بعدة. نعم. وقال آخرون، هذا رأي الجمهور اللي ذكروا بالأول، وهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل البخاري وأبي زرعة الرازي وجمهور المحدثين، أن الصحابية من اجتمع برسول الله ورآه ولو مرة أو سمعه أو جالسه. وقال آخرون، أهل قول آخر، لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. هذا رأي البعض، أنه لازم يكون روى عنه حديث أو حديثين، لكن لا، هذا الاشتراط. وعن سعيد بن المسيب التابعي، لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. كمان هذا رأي سعيد بن المسيب، لكن ليس هو الصحيح وليس عليه الجمهور. أسنده أبو حفص بن شاهين كما في السخاوي. وروى شعبة عن موسى السبلاني، قوله السبلاني قال العراقي في شرح المقدمة، وقع في النسخ الصحيحة التي قرأت على المصنف السبلاني بفتح المهملة وفتح الباء الموحدة، والمعروف إنما هو بسكون الياء المثنات من تحت، السيداني، هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب. فما هنا تبع لابن الصلاح، وما صححه العراقي تبعا للسمعاني بخلافه. كذا قال السمعاني في الأنساب، ولم يبين النسبة إلى أيش. وموسى هذا مترجم من تاريخ واسط لبحتل، وقع باسمه تحريف في مطبوعته، وهو ثقة كما في الجرح والتعديل. وقد ذكر السيوطي في لبن اللباب أن هذه النسبة لجزيرة في سرنديب، ورجح الدكتور بشار المعروف في تعليقه على تهذيب الكمال أن نسبته السنبلاني نسبة إلى محلة مشهورة بأصبهان، والله أعلم. نعم. وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك، هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. يعني قاعد معه أعداد طويلة ما في، أما واحد أعرابي شافه مرة ومع شافه في من هؤلاء بعد. لأنه أنس بن مالك توفي سنة 93 هجري، وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، فجاز من سألون فيه غيرك من الصحابة، قال لهم يعني من الصحابة المشهورين الذين جالسوا رسول الله كثيرا لا، وأما من الأعراب من جالسه مرة أو رآه أو سمع منه ولم يروي عنه فيوجد من ذلك. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. تحت عندي قال ابن الصلاح إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. عندي زيادة، ورواه ابن سعد في طبقاته كما في تهذيب الكمال وفتح المغيث السخاوي وابن عساكر في تاريخ دمشق، وتابع ابن الصلاح في تجويد السند السخاوي، ثم قال: لكن قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك الأعراب، وهو المطابق للمسألة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. نرى التعليق هنا ومن وقف. وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف ابن الجوزي في تلقيع فهوم الأثر. تلقيع مفهوم فهوم مفهوم يعني فهوم أهل الأثر. ثم قال وفصل الخطاب في هذا لأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون الصاحب معاشرا مخالفا كثير الصحبة فيقال هذا صاحب فلان كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة، والثاني أن يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. فسعيد بن المسيب إنما عنا القسم الأول وغيره يريد هذا القسم الثاني. في صحابي عاشوا مع رسول الله كثيرا وفي ناس ما رأه إلا مرتان، فلذلك ابن المسيب يريد بهؤلاء الصحابة الذين عاشوا معه ورووا عنه وجالسوه مرارا. غير الجمهور قول إن ولو رآه مرة فهو صحابي. فعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب، فإنهم عدوا جرير بن عبد الله من الصحابة. جرير بن عبد الله البجلي أسلم في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاة رسول الله بقليل، وله أحاديث في صحيح مسلم وغيرها، وهو صحابي مشهور. فإذا نقول على رأي سعيد بن المسيب أنه عاش معه سنة وسنتين وغزى غزوة أو غزوتين، لازم يكون جرير بن عبد الله البجلي غير صحابي، وهو صحابي مشهور عند العلماء. وإنما أسلم في سنة عشر، وعدوا في الصحابة من لم يغزو معه ومن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، مثل محمود بن الربيع مرمانا خمس سنوات كان. فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقا، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه، ولكن أليس وقد رآه ولو مرة واحدة فهو ملحق بالصحابة. نعم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح زيادة من نسخ الدين المقطوعة تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، يعني كأن هذا الكلام قرأناه أو شيء مبالي. نعم مهم. فيقولون نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بتمامه، الحديث مخرج في الصحيحين برواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. يأتي على الناس زمانا، يعني أحمد الشافعي عم يجيب الحديث بطوله، يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس، فيقولون هون التليفون شغيل. يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، يعني صحابي، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تابعين أتباع التابعين دون تابعين منهم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ينفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة بست طبقات صحابة تابعون أتباع التابعين. أما في رواية أنه كمان في جئة رابعة لكن هذه رواية شاذة. وانفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة وحكم الحافظ العسقلاني بشذوذها كما في باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صعد النبي أو رآه من المسلمين إلى آخره من فتح الباري أول الجزء السابع. الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد حكم الحافظ بن حجر في الفتح بشذوذ الزيادة المذكورة وهي الطبقة الرابعة. إذن ست طبقات لأن الرسول قال خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمان. فإذا الثلاث طبقات هي الصحية. طبقة الرابعة شاذة ذلك الحافظ بن حجر اعتبرها شاذة من رواية أبي الزبير المكي. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز. معاوية بن أبي سفيان صحابي، عمر بن عبد العزيز تابعي. فعلى جلالة قدر عمر بن عبد العزيز وعدله وصلاحه وتقواه لكنه لم ينال شرف الصحبة. معاوية بن أبي سفيان وإن لم يكن في درجة عمر بن عبد العزيز في الصلاح والتقوى ولكنه نال شرف الصحبة. يعني هذا الفرق. ذلك عم يقول ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. شوفوا بعنا تعليق على هذا الكلام لأنه دائما الفضل في أشياء. كمان هلا علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان في التقوى والصلاح والورع كان يقال معاوية مع علي. في السياسة والحنكة لا يقال علي مع معاوية. كل واحد يعني له خصوصيات. لذلك أبو ذر الغفاري على صلاحه وتقواه لا يصلح أن يكون أميرا على اثنين. ولا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ما يصلح في الأمور العامة. أبو ذر رجل زاهد في الدنيا زاهد صالح عادل ولكن لا يصلح للإمارة حتى على بين اثنين. يعني كل هذا. أبو هريرة رجل حافظ من الحفاظ. لقد يمكن أبو هريرة أن يكون مكان أبي بكر وعمر؟ كل واحد له خصوصيات. كذلك مثلا حذيفة بن اليمان على صلاح أبي بكر وعمر لا يصلح أبو بكر وعمر أن يكون كاتما للسر كحذيفة بن اليمان. أي خصوصيات جعلها الله عز وجل في أناس فالجميع يشكلون قوة هائلة ولكن كل منهم ينقصه أشياء. فلذلك يعني المقصود من شرف الصحبة أن شرف الصحبة التي نالها معاوية بن سفيان لم ينلها عمر بن عبد العزيز على صلاحه وتقواه وعلى عدله ورعيته.
نعم.
قال ابن حجر في الإصابة لتمييز الصحابة في تعريف الصحابي أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يروي مثل الصحابة رواة ومن غزا معه او لم يغزو كل اسم صحابة ومن رآه رؤية ولم يجالسه ومن لم يره بعارض كالعمى. جلسوا لقيه ما رآه بأم عينه، لكن مجالسته تفضي عن الرؤيا، كما أن ذاك رؤيته تفضي عن مجالسته. ثم بين في الحافظ بن حجر العسقلاني أنه يدخل في قوله مؤمنا به، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام، كل مكلف من الجن والإنس. الرسول صلى الله عليه وسلم كمان عرض الإسلام على الجن فكانوا أسرع استجابة من الإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فلذلك إذا الجن مؤمنون، من أدرك رسول الله من الجن وآمن به ومات على الإيمان والإسلام فهو صحابي الرسول. نعم. زي الأول يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، لأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك. واحد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه ولكنه كان كافرا، بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام، لا يسمى صحابيا لأنه عندما أدركه لم يكن مؤمنا ودخل في الإسلام بعد وفاته فلا يسمى صحابي وإنما هو تابعي. نعم. وكذلك من لقيه مؤمنا به مؤمنا بغيره، يعني بغيره من الكتب السماوية السابقة، يهودي نصراني، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، كما لا يحدث هذا. وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. رجل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه وسمي صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ومات على الردة، ذهبت الصحبة. نعم. ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام. سمع بالرسول وهو مؤمن آمن به، ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عدله في الصحابة. ثم قال وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة. ثم قال وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وهو محمول على من بلغ سن التمييز، يكون غلام مميز مثل ما مر معنا محمود بن الربيع وسواه، انه ميز ان رسول الله دخل الى داره ومج مجة من بئر عندهم، فهذا دليل انه كان مميزا، فلذلك اعتبر من الصحابة. وهو محمول على من بلغ سن التمييز، اذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصرخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، أن الرسول رآه، أما هو رأى الرسول لكنه لم يكن مميزا، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. يروي لم يسمع من رسول الله شيئا، لم يكن مميزا، ولذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ، لأن لا يشترط في الصحابي أن يكون بالغا وإنما أن يكون مميزا فقط
لتعريفه أنه إنما اشترط سن التمييز وهو دون البلوغ عادة.
وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون بهذا التعريف لأنهم غير مكلفين.
وفي فتح الباري تفصيل المدور في هذه المسألة بيانا بقول الإمام البخاري من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.
يعني في خلال لكن خلال الملائكة ليسوا من المكلفين مثل ما معنى لأن البخاري اعتبر أنه هذا الولد غير مميز رأى رسول الله في سن غير التمييز لكن رسول الله رآه عند البخاري اسمه صحابي من هذه الحيثية. لكن إذا روى شيئا هل يكون صحابي برواية؟ لا لأنه لم يسمع من رسول الله شيئا حتى يلي بروايته رواية التابعة وليس صحابيا. فرع الله يجيرنا من كل الفروع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. هذا متفق عليه لأنه الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله وماتوا على الإسلام هؤلاء عدول. أما الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله فقاتلهم أبو بكر الصديق ليسوا صحابة هؤلاء كانوا من الأصل من المنافقين أظهروا الإسلام ثم ارتدوا عن الإسلام ولكن كل من آمن به ومات على الإسلام فهو صحابي عد عند جمهور المسلمين. لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذول أثنى الله عليهم في القرآن وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما بذلوه من الأموال يعني رزقا لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد جبل أحد ما بلغ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إذا كان الوقت كان في حاجة في فقر فهذا المد اللي عم يعطيه ما عنده غيره. أما واحد يكون عنده جبلين عطى جبل بأي جبل لا يبلغ. هذا الذي أعطى جبلا مثل أحد الذي أعطى ذلك المد الذي لم يكن عنده سواه وقدمه في سبيل الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهاد عمير بن الحمام لما وجد المعركة اشتد الحمي الوطيس واشتدت الحدق كم تمرة معه بإيده قال إنها لحياة طويلة إذا بدي أكل التمرات يكون معركين أم التمرات على الجناب قاتل قتل ما أكل التمرات وذهبت روحه في سبيل الله. فعلى ذلك يعني أثنى الله عليه في القرآن لأنهم بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ناتي وأما ما شجر بينهم ما حصل من الخلاف بين الصحابة بعده عليه السلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل المضرنا عائشة رضي الله عنها أكبت الجمل وتبع الناس وزهر عني فصار بوتين فأتين واختلفوا لم يكن عن قصد وإنما اجتهاد وأخطأت عائشة فيه. ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين الله أكبر والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. يعني ذو الصحابة في بعض أمور حصل بما بينهم خلاف، لكن ربما كان هذا الخلاف عن اجتهاد، فأدى الاجتهاد إلى أخطاء وأدت الأخطاء إلى مشاكل، لكن لم يكن قصدهم أن يقتلوا المسلمين، وإنما قصدهم أن يبحثوا في الموضوع في الأهم منه. لذلك يعني لا يجوز لنا أن نتكلم في الصحابة، نترك أمرهم إلى الله. وإذا ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا الإمام النووي رحمه الله كان كلما سئل عن هذه المشاكل التي حصلت بين الصحابة يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبتلكم تسوكم، لأن هذه لا نسأل عنها يوم القيامة، هم يسألون عنها. فنحن إذا لم نكن فيها ولم نعمل شيئا في ذاك الوقت وإنما جئنا بعدهم، فهم أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم، الأمر متروك إلى ربهم. لذلك لا يجوز البحث الصحابة ولا يطعن فيهم مثل بعض الأشياء اللي بيطعنوا بها عمر وأبو بكر. هذا أخذ الخلاف عن علي، لأن هذا مشكل اتهام غريب. هذا إذا من السهل نحن أبو بكر الصديق الذي تولى الخلافة معناته اتهمنا جميع الذين انتخبوه كلهم فئة ضادة، فهذا لا يمكن أن يكون في أفضل الرجال بعد رسول الله أن يخونوا هذه الأمانة. فإذا كان الصحابة الذين انتخبوا أبا بكر هم خونة، لم يبقى على وجه الأرض مسلمون أمين. كذلك الذين انتخبوا بعد أبي بكر عمر بن الخطاب أن نقول فيهم خونة ومتآمرون، الله أكبر. الذين انتخبوا عثمان بن عفان، هذا طعن في الصحابة كلهم. وإنما نحن نقول الفضل على درجات الخلافة، أولهم وأفضلهم أبو بكر، ثانيهم عمر، ثالثهم عثمان، رابعهم علي. والدليل على ذلك من كلام علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب من امرأة من بني حنيفة، سأل أباه: يا أبتاه، أي الناس أفضل بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر ثم أنت. قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان، ثم قلت: ثم أنت. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا حديث صحيح البخاري وإسناده صحيح، والراوي محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب من أهل البيت. هذا مجال يعني مثل هذا الكلام أن الإنسان يطعن في الصحابة. بعد ذلك حصل بين الصحابة أشياء، هذا يدل على أن الصحابة ليسوا بمعصومين، قد يظهر منهم الخطأ. أما العصمة للأنبياء لأن الوحي ينزل عليهم ويبلغون الوحي من السماء إلى الناس، هؤلاء معصومون في تبليغ الوحي، ولكن الصحابة ليسوا مبلغين للوحي وإنما مبلغون ما أوحي إلى رسول الله إلى الأمة، فلذلك ليسوا بمعصومين الصحابة. ان يقول 12 واحد معصوم، يبدا من علي بن ابي طالب عن محمد بن هلال العسكري اللي يباع في السرداب ولا يزالون ينتظرونه حتى الان. فكيف العثمان تباع ولا تباع في السرداب ويباع؟ من اين له الاسلام؟ فسيرجع وينتظر. هذا كلام حقيقه لا يمس الى العلم بالصلاه، لكن نحن لسنا بسبب هذا. ينبغي أن نقول إن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم في كتابه وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أحاديثه الكثيرة عليه الصلاة والسلام. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. يعني أنا لازم نقول الحق أن معاوية أخطأ،
وعلي اقرب الى الحق منه. ولكن هل يجوز لنا ان نسب معاوية؟ لا. فلذلك لما قتل علي بن طالب رضي الله عنه وجاء الناس وبايعوا ابنه الحسن بن علي، فالحسن بن علي رضي الله عنه كان رجلا عاقلا متئدا، لما وجد انه انقسم المسلمون الى قسمين وكاد ان يحصل القتال فيما بينهما، يقف بين الصفين وقال اني تنازلت عن الخلافة لمعاوية. فكفى تلك الفتنة وسمي ذاك العام عام الجماعة. لما توفي الحسن قام الناس وارادوا من الحسين ان يطلب خلافة ابيه وخلافة اخيه الحسن، ونصحه كثير من الصحابة، ولكن ابى الا ان يذهب الى العراق، وهناك غدروا به وقتل مع من معه من اهل البيت في اليوم العاشر من محرم. فحصلت تلك الفتنة، ولا يزال المسلمون يعانون من مشكلة هذه الفتنة حتى الآن، لأنهم قالوا عن الحسين بعد ذلك هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل البيت إن أول شهيد في الإسلام هو الحسين. أليس قبله شهداء؟ قالوا لا. علي بن أبي طالب ليس شهيدا؟ لا. مع انه خرج من بيته 17 رمضان وقتل عند خروجه من بيته. عثمان بن عفان قتل وهو يقرا بالمصحف في بيته ليس شهيدا. عمر بن الخطاب قتل وهو في المحراب المصلي وليس شهيدا. فانما الشهيد اول شهيد في الاسلام الحسين، لانه تصدع خرج وذهب الى العراق واراد ان يقاتل فهو اول شهيد. على هذا معناته ما في شهداء الاسلام اذا كان اول شهيد، لكن هذه المقصود منها فتنه. وانما الرسول عليه السلام لما يقول عن ابي بكر وعمر سيدا قبول اهل الجنه، وعن الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وبيقول عن الحسن في حياته قبل وفاته وهو ولد صغير ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا عرفه رسول الله من طريق الوحي، ليس من الغيب، اي الغيب لا يعلمه الا الله، ولكن هذا رسول الله عرفه من طريق الوحي انه سيحصل هناك فتنه وسيكون الحسن هو الذي يطفئ هذه الفتنة ويصلح بين فئتين عظيمتين بين المسلمين. وكان ذلك كذلك على يده بين الجيش علي ومعاوية، بين الجيش الحسن ومعاوية. فلذلك هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم اجمعين. وقول معتزلة الصحابة عدول الا من قاتل عليا قول باطل مرجول ومردود على خطئهم، ولكن هم عدول في حديثهم وفي تحديثهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر، كان ولد صغير ولد يطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال أمام الناس إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي رضي الله عنه، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة.
كذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى الجميع مسلمين. يعني الرسول ما قال انه فئتين، فئة مؤمنة وفئة كافرة، فئتين مؤمنتين، لكن احداهما خطأ والثانية صواب، اما ما كفرون يعني. فسمى الجميع مسلمين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني هذا خلاف بين فئتين من المسلمين وختام، ليسوا كفارا هم مسلمون، لكن ينبغي على المسلمين أن يدخلوا بينهما وأن يصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد: ولا 30 والله أعلم. وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم، وأما طوائف الروافض جمع رافضي، الرافضي من رفض ما قاله زيد بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب رضي الله عنه. هذا رجل كان من أهل البيت وكان عالما ومجتهدا، وله مسند اسمه مسند زيد، أو يسمون الجامع الصغير، وله شرح في 5 مجلدات كبير، الروض لواحد يمني السيادي، الروض ايش في شرح الجامع الصغير، الروض هذا كتاب مشهور معروف. المهم انه زيد الله يرضى عنه كان رجلا مجاهدا وقتل شهيدا وكان عالما وله مسند، الروض النظير شرح الجامع الصغير للسياري، مطبوع في 5 مجلدات، هو كتاب جيد، لانه هذا يعني باعتباره زيدي السياري آل اليمان رجل زيدي، وشرح هذا الكتاب الذي هو مسند زيد. لكن عندهم التفضيل، يفضلون عليا على ابي بكر وعمر وعثمان، هذا شيء اخر، لكن ما عندهم شتم ولعن للصحابه رضي الله عنهم. فالشاهد يقول الذين كانوا يمشون مع زيد، فمره جاء بعض هؤلاء الذين يمشون مع زيد بن علي بن حسين بن علي بن الطالب، فطلبوا منه ان يقع في الشيخين، قال: ما لك لا تقع في الشيخين؟ يعني لماذا لا تسب ابا بكر وعمر؟ الله اكبر. قال لهما: كيف اقع فيهما وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفضوا قوله وارتضوا عنه فسموا الرافضه. هؤلاء الرافضه صاروا بعد ذلك جماعه الذين يشتمون عليا وابا بكر، يشتمون ابا بكر وعمر ويقدمون عليا عليهما. فهؤلاء الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابية نظرون، ثم الصحابة كفار ما بين 17 واحد مسلمين من باقي كفروا. الله أكبر. انظر روضة الكاسي للكليني للكليني وبحار الأنوار وإلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خذوا منهم يعني. وسموهم لا 17 يعني، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى مبتلع. وإن مهلكات التي قال بها رسول الله 3 مهلكات: صح مطاع وهوى متبع
فإعجاب المرء لنفسه وهي أشد غنى. انظر حكم أهل العلم في من سب الصحابة فضلا عن من زعم ردته الكفره في الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وهو أقل من أن يرد عليه هذا الكلام واحد عن كذا صحابي، شو بدك ترد عليه؟ والقرآن على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحه الأقاليم والآفاق. أين نشر الإسلام؟ أين فتح البلدان؟ ونشر الأمن بين العباد وفتح البلاد وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. هم أفضل الناس. فرضي الله عنهم أجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين رب العالمين. هذا كلام ابن كثير رحمه الله اختصارا بقول ابن الصلاح. وأفضل الصحابة هذا بقى بالنسبة لتقديم الصحابة على بعضهم البعض، من أفضلهم؟ وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي. أبو بكر مشهور بكنيته اسمه عبد الله. أبوه أيضا أبو قحافة مشهور بكنيته لكن اسمه عثمان، قالوا عبد الله بن عثمان، لكن أبو بكر ابن أبي قحافة هذا المشهور أفضل. نعم. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الجبر كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. صديق ذلك الله. أحمد بن حنبل كمان سموه الصديق الثاني. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الصديق الثاني. ليش؟ لأنه أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأول ثبت عند الردة، فأحمد بن حنبل ثبت عند اليحيى، لذلك سموه الصديق الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له قدوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعصم. إلا أن هذا في حديث ضعف ذكره ابن إسحاق السيرة بلاغا، وذكره عن ابن إسحاق معضلا البيهقي في دلائل النبوة، ورواه بسنده إلى ابن إسحاق بن الأسير في أسد الغابة، فالحديث ضعيف. وانظر البداية والنهاية وتفسير ابن كثير للمصنف. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة لله الحمد. ابن كثير يعني عمل مجلد في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن تبليغه ومسنده والفتاوى التي صدرت عنه. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن ابي طالب على ترتيب الخلافه. هذا راي المهاجرين والانصار حين جعل عمر الامر من بعده شورى بين سته من حضر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثه ايام بلياليها حتى سأل النساء في حضورهن والصبيان في المكاتب
فلم يروهم يعدلون لعثمان أحدهم، فقدمه على علي ووزع الأمر قبله. فالسورة بالأخير السورة تبدو حصر بعثمان وإيش وعلي استهد عبد الرحمن بن عوف عدة أيام، فلا وجد منه جمهور المسلمين يريدون عثمان أن يقدم
مثلهم.
وصدق رضي الله عنه وأكرم المسواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري كاتب يقال إنه رجع عنه ثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله وهو عنهم راض. الله أكبر، هذا سفيان الثوري يعني دليل انه رجع عما كان عليه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم، انه رأي الجمهور لا غدا. ثم بقية العشرة من بعد الأربعة، أنا بقية عشرة المبشرين بالجنة: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح. كذلك هؤلاء أفضل من غيرهم، يقدمون بالفضل على غيرهم لأنهم مبشرون بالجنة. نعم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، حضروا غزوة بدر في أحدث الأوقات، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. دول 1401 بايعوا رسول الله على الموت تحت الشجرة. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أما السابقون الأولون فقيل من صلى القبلتين، أنتم القبلتين ولا إلى عمرو بن أحمد شافعي زاد علي سلم إلى نعم. وقيل أهل بدر وقيل أهل بيعة الرضوان، كمان عند ما في أهل بيعة، وقيل بيعة الرضوان أهل زاد أحمد شافعي كمان، وقيل غير ذلك والله أعلم. وفي عنا كلام لأحمد شافعي تعليق طويل. نعم سيدي. لا رأي عند الفرع. اختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم 5 طبقات. فعليني عمل ابن سعد في كتابه طبقات ابن سعد. ولو كان المطبوع كاميا لاستخرجناها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم 12 طبقة. فزاد بعضهم أكثر من ذلك. والمشهور ما زاد إليه الحاكم فهذه الطبقات هي: أولا قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة. ثانيا الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار النجوى. ثالثا مهاجرة الحبشة. أربعة أصحاب العقبة الأولى. خمسة أصحاب العقبة الثانية وأكثر من الأنصار. ستة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة. سبعة أهل بدر